الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 65 من اللقاءات الشهرية التي تتم كل شهر مرة في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، وهذه الليلة هي الخامسة عشرة من شهر صفر عام 2400 وألف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات ولقاءات إخواننا أهل العلم لقاءات مباركة دالة على الخير محذرة من الشر. وإنني أبشركم أيها الإخوة أن حضوركم إلى هذه اللقاءات من ذكر الله عز وجل، وأنكم مثابون عليها مع ما يحصل لكم من العلم النافع الذي تستنيرون به في أمور دينكم ودنياكم. أيها الإخوة، إننا نستقبل إجازة المدارس في هذا العام، الإجازة النهائية التي تبلغ حوالي 3 أشهر أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا. هذه الإجازة هل ينبغي أن نجعلها كاسمها إجازة، أو نقول هي إجازة مقيدة بمعنى أنها إجازة من الدروس النظامية ولكنها ليست إجازة في طلب العلم وفي طلب ما ينفع الإنسان؟ ينبغي أن نجعلها كذلك، وأن نجد فيها غاية الجد في طلب ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. لا نقول إن الدراسة انتهت، إن عمل المرء لا ينقضي حتى يأتي أجله، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ولكن الواقع أن الناس ينقسمون في هذه الإجازة إلى أقسام كثيرة. الواقع أن الناس ينقسمون في الإجازة إلى أقسام، منهم من يتفرغ في هذه الإجازة لطلب العلوم الشرعية التي لم يقرأها في دراسته النظامية، أو التي قرأها على أجل دون أن يتمهل فيها وأن يتعمق فيها، وهؤلاء خير الأصناف، أعني الذين يتفرغون في هذه الإجازة لطلب العلم الشرعي. فما هي الوسيلة؟ الوسيلة والحمد لله الآن فيه دورات في المدن الكبيرة يجلس لها أهل العلم يعلمون الطلبة، فيه أيضا مراكز صيفية إذا يسر الله لها أقواما أمناء أهل علم وإيمان انتفع بهم الشباب لا شك. فيه كتب مؤلفات يقرأها طالب العلم ويتمرن على كسب العلم عن طريقها. ولكن احذر أن تقرأ كتبا مضلة فكريا أو خلقيا أو منهجيا، فإن غررك من هذه الكتب أكثر من غفلتك عنها. اقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بالعلم والإيمان، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذه ابن القيم، كذلك كتب الفقهاء إذا كنت تتحمل أن تبحث وأن تقارن بين أقوال العلماء. كذلك مثل كتب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله التفسير وغير التفسير، مثل كتب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله من فتاويه أو غيره، وغير ذلك من كتب أئمة الدعوة، والحمد لله وهي متوفرة. هذا هو الصنف الأول من أصناف الذين يتمتعون بالإجازة. من هم؟ من هم يا عبد الرحمن؟ الذين يتفرغون إلى طلب العلم. تمام. صنف من الناس يسيرون في الأرض، يسيرون في الأرض، يذهبون إلى مكة وإلى المدينة، يتمتعون بعمرة وزيارة. والعمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فتكون العمرة كفارة ما بين العمرتين من صغائر الذنوب. زيارة المسجد النبوي قربة إلى الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وليس لهذه الزيارة أو العمرة ليس لها حد محدود، يعني يمكن أن تبقى أسبوعا أو شهرا أو أكثر من ذلك حسب ما يتيسر لك وحسب ما يناسبك وأهلك، وتزداد بذلك ثقافة ومعرفة لأحوال الناس، لا سيما وأن الناس الذين يفدون إلى مكة والمدينة من جهات شتى من العالم الإسلامي، فيحصل لك جلوس إليهم واحتكاك بهم ودراسة لأحوالهم وإرشاد لهم لما هم عنه غافلون أو به جاهلون. مكة شرفها الله، فيها المسجد الحرام، وهل فيها أمكنة أخرى تزار في العمرة أو لا؟ سؤال عجيب. ما هو؟ لا، العمرة، العمرة ما فيها شيء إلا المسجد الحرام. تطوف وتسعى وتقصر وانتهت العبادة، ما في عبادة سوى هذا. الصلوات معروفة، لكن ما في أماكن يسمى للإنسان أن يقصدها. بعض الناس يتعمد أن يذهب إلى غار حراء يظن أن هذا من السنة، وليس كذلك. غار حراء غار كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد فيه ليالي ذوات العدد قبل أن ينبأ ونزل عليه الوحي وهو في هذا الغار، ولكن لم يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه بعد ذلك، ولا كان الصحابة يقصدونه. فيه غار آخر يقصد بعض الناس يظن أنه قربة، ما هو؟ غار ثور الذي اختفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وإتيانه ليس باسمه ولا قربه إلى الله عز وجل. لكن لو أن الإنسان صعد على جبل حراء أو على جبل ثور من أجل أن يطلع فقط دون أن يتقرب إلى الله بهذا الصعود، فهل ينكر عليه؟ الجواب لا، لا ينكر عليه. ينكر على الإنسان أن يذهب يتعبد الله ويتقرب إلى الله بذلك. في المدينة النبوية المدينة النبوية، اقصد بذهابك اليها الصلاة في المسجد النبوي، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجد هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة. صل فيه كم اسرع ولا خير من الف صلاة؟ ايش اللي قلنا يا جماعة؟ خير من الف صلاة. اجل طيب يا جماعة، اول ما تقصد ايش؟ المسجد تصلي فيه وليس له حد محدود، صلي فيه فرضا واحدا او اثنين او ثلاثه، يوما او يومين او ثلاثه او اكثر، ما فيه خمس صلوات كما يقول بعض العوام، ولا فيه اربعين صلاه كما يقول اخرون، صلي ما شئت. هذا واحد. ثم زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القبر كان هو مسكنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له زوجات مات عن تسع منها، كل واحدة لها بيت، هذا الذي هو فيه بيت عائشة رضي الله عنها. اسمع يا أخي، لما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من عدله أن يذهب إلى كل امرأة في يومها وهو مريض ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فهم زوجاته رضي الله عنهن أنه يريد يوم عائشة، فأذن له أن يمرر في بيت عائشة، أذن له أن يمرر في بيت عائشة، فبقي عند عائشة مريضا، وأتاه الموت يوم الاثنين، اللهم صل وسلم عليه. وصادف ذلك اليوم يوم عائشة، ومات وهو في حجرها عليه الصلاة والسلام، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها، لأن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر دخل ومعه سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم محتضر، فجعل ينظر إليه، فعرفت عائشة أنه يريد، فقالت: أخذه لك؟ أشار أن نعم، فأخذت وقضمته بأسنانها، يعني قطعت الألياف التي كان عبد الرحمن يتسوق بها، ثم قضمته وعلكته وطيبته وصار من أحسن ما يكون، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستاك به بيده الكريمة، قالت: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا، يعني استاك استياكا أحسن منه. فصار آخر ما طعم من الدنيا إيش؟ ريقها رضي الله عنه. المهم أنه مات في هذا المكان، والحمد لله ما زال فيه منذ دفن إلى اليوم، والأرض لا تأكل منه شيئا، الأنبياء كلهم لا تأكلهم الأرض، حرم الله جل وعلا على الأرض أن تأكل لهم الأنبياء. إذا انتهيت من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان منه، وإن حصل أن يكون في الروضة وهي ما بين بيته ومنبره فهو أحسن، تذهب إلى القبور الثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر، قبر عمر، سلم عليه. ابدأ أولا بمن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، سلم عليه، قف أمامه وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أحسن صيغة تسلم بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. ودع عنك ما يوجد في بعض الكتيبات، اترك سلم عليه بما علمه أمته، ثم اخطو خطوة عن يمينك لتكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه. سلم عليه وقل السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثلاث كلمات. ثم تجاوز قليلا خطوة واحدة عن يمينك لتقف تجاه عمر رضي الله عنه، سلم عليه وقل السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. كم ذكرنا من يزار؟ كم؟ اثنان، المسجد والقبور. هناك مزار ثالث وهو البقيع، مقبرة أهل المدينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. سلم على المقبرة أول ما تدخل على الجميع بالسلام المعروف: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ثم اعمد إلى قبر الخليفة الثالثة، من؟ عثمان، وهو معروف. سلم عليه، قف أمامه وقل السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، اللهم ارض عنه واجزه عن أمة محمد خيرا. ثم انصرف ولا تدع في المقبرة. المقبرة ليست مكان دعاء، وأهل القبور لا يدعون، أهل القبور يدعى لهم ولا يدعون، كن في حاجة. هذه ثلاثة مزارات. الرابع مسجد قباء، تطهر في بيتك واخرج إليه وصل فيه ما شاء الله، فإن من تطهر في بيته وخرج إلى قباء وصلى فيه كان كمن أدى عمره. فإن صل فيه ما شئت ثم انصرف. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه: لا تقوم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار، أقرأ من أول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. أربعة أغراض لمسجد الضرار. قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صل في قبى ركعتين أو ما شئت ثم انصرف. هذا المزار. كم؟ الرابع. الخامس شهداء أحد، والمكان معروف ومقبرتهم معروفة، سلم عليهم كما تسلم على سائر المقابر، وإن شئت فخصص منهم حمزة. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي له هذا اللقب العظيم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمزة، متى استشهد حمزة؟ من يعرف متى؟ قولوا. في غزوة أحد، في السنة الثالثة من الهجرة. هذه خمسة مزارات في المدينة، وما سواها لا أصل له، ما سوى هذه المزارات لا أصل له، لا تصدق، ما فيه مسجد قبلتين ولا مسجد غمامة ولا شيء. لكن تعرف أن بعض الناس يستغل الفرصة لأكل المال بالباطل، فيقول للناس الذين لا يعرفون: هذا مزار كذا، وهذا سبعة مساجد، وهذا مسجد غمامة، وهذا مسجد قبلة، وما أشبه ذلك. استغلال لأكل المال لأكل أموال الناس بالباطل. حتى أني رأيت في الطائف شرقية الطائف حصى حجر يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ بمرفقه على هذه الحصاة وهي في سفح جبل. ليش الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء الطائف من هذه الناحية؟ لكن الناس يريدون أن يلعبوا على الجهال فيصبوا أموالهم. انتهينا الآن من بلدين شريفين عظيمين يسافر إليهما بعض الناس بالإجازة، ومن الناس من يسافر لزيارة قريب له أقارب في بلاد أخرى، يسافر يزورهم ويصلهم ويستأنس بهم مدة يقدر الله عز وجل. هذا أيضا سفر مبرور وصاحبه مأجور، لأنه سفر لإيش؟ إيش؟ لصلة الرحم، وهو مشروع تثاب على هذا السفر، ويحصل لك أن تشاهد أقاربك وتحبهم ويحبوك، وفيه خير كثير. هناك صنف رابع يسافر لمجرد المتعة، لكنها متعة حلال. هذا جائز له أن يسافر، وإن كان سينفق أموالا لكن ينفق أموالا في مباح، والنفوس تكل وتسأم وتتعب مع الدروس، فإذا انطلقت وذهبت لينفس الإنسان عن نفسه فلا حاجة. الدين والحمد لله يسلم، لكن بشرط أن لا يذهب إلى محرم. فمثلا لا يذهب إلى مكان الأغاني والمطربين والملحنين، لأن شهود أهل الباطل باطل. وقد قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا كمل مثلهم. فلا تشهد باطلا، لا أغاني ولا رقصا ولا شيء محرم أي شيء، لأنك إذا فعلت ذلك فقد استعنت بنعم الله على معصية الله، وهذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. هذه أربعة أصناف أو خمسة؟ لا، أربعة. الخامس من يسافر لبلاد كافرة، وهذا أخطر ما يكون. بلاد الكفر بلاد قد دمرت من الإيمان، لا تسمع فيها أذانا ولا إقامة، وإنما تسمع نواقيس النصارى وأبواق اليهود، ما تسمع فيها الله أكبر. كيف يليق بالمؤمن أن يذهب من بلاد يعلم فيها بتكفير الله وتوحيده إلى بلاد لا يسمع فيها هذا، مع ما يشاهد في أسواقها وفي مقاهيها وفي مطاعمها وفي فنادقها من الشر، مع أن بعض الناس يذهب مع الأسف بعائلته صغار تترسم هذه الصورة الباطلة في أذهانهم لا ينسونها أبدا. وهذا السفر إلى التحريم أقرب منه إلى الإباحة، وقد صرح بعض علمائنا المعاصرين أن ذلك حرام حتى لو أن الإنسان من أتقى الناس، لأن الإنسان بشر والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإياك أن تسافر وحدك أو بأهلك إلى بلاد الكفر، احذرها، أبعد عنها، لا خير فيها ولا في أهلك. ومن الناس وهم السادس من يبقى في بلده في متجره متجر أبيه في مزرعته في مواشيه، فهؤلاء على خير ما داموا لا يأتون محرما في هذا الجلوس. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يصلح شبابنا وشاباتنا وشيوخنا وكهولنا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب، إنه على كل شيء قدير.
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه في الإجازة تكثر المناسبات، مناسبات الزواج والولائم ونحوها، فهل يجوز للإنسان أن يحضر وليمة أو زواجا فيه منكر كالضرب بالطبول أو الأغاني ونحوها؟
هذا السؤال وجيه، لأن الناس غالبا يتزوجون في هذه الإجازة، والولائم ولائم العرس أصلها مشروع، يعني ينبغي للمتزوج أن يصنع وليمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشر. ولكن الوليمة تكون بقدر، بمعنى على قدر معين، بحيث لا تصل إلى الأشر والبطر والتوسع في المأكولات، وكذلك التوسع في الأماكن. فإنه بلغنا أن بعض الناس يستأجر فندقا كاملا الليلة هذه بنافعه أو نحن، هذا بطر، وهذا ما يسبب قلة الزواج، لأن الزوج ليس على استعداد أن يبذل هذه المبالغ. ومتى يحصل هذه المبالغ؟ ولو اقتصر الناس على وليمة يسيرة يحضرها أقارب الزوج وأقارب الزوجة والجيران الأقربون، لكان هذا والخير كما هي العادة فيما سبق. أما إذا كانت الوليمة تشتمل على محرم، فنقول: إن كان الإنسان له رأي وله قيمة وبحضوره يستطيع أن يوقف المحرم، فالحضور عليه واجب، يجب أن يحضر، لأنه يبذل بحضوره فائدتين: الفائدة الأولى إجابة الدعوة، والفائدة الثانية إزالة المنكر. وأما إذا كان لا يستطيع فإنه لا يحضر، لأنه إذا حضر وشاركهم أو جلس ولكنه لم يقل ولم يفارق صار مثلهم في الإثم والعياذ بالله. ومن المنكر ما بلغنا عن بعض النساء أنها تأتي عليها العبات في الشارع، لكن إذا دخلت ألقت العبات وصارت كأنها عارية والعياذ بالله، فهذا منكر. ومن المنكر أن بعض النساء يحضرن بآلات التصوير ويصورن المشهد، وربما اختفى بعض السفهاء من الرجال وفعلوا ذلك، هذا أيضا من المنكرات العظيمة. ومن المنكر أن يأتي الزوج في محفل النساء ويكون قد أعد له ماصة أو إن شئت تقول منصة، يجلس هو والزوجة أمام النساء، حتى قيل إن بعض السفهاء يقبل الزوجة أمام النساء، أعوذ بالله، ألا يثير الشهوة هذا؟ عجيب جماعة، فلا والله، مهما كانت المرأة في التقوى تشاهد شابا وشابا يقبل أحدهم الآخر إلا ستثور شهوته. وربما يأتي بتفاحة أو بحلوى يلقمها الزوجة أمام النساء، كل هذا من الفتن، وهذا حرام بلا شك. وأقبح من ذلك أن بعض الناس يأتي بفيديو يصور هذا المشهد، كل هذه حدثت أخيرا، سببها ما قاله الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مسألة. الفراغ ما عنده الشغل، له ما يشتغل يفت على عياله أو على نفسه، فارغ. الشباب الصغر، لأن الكبير عاقل ولا يدعو الأوقات تذهب سدى. الثالث ما هو؟ الجدة يعني الغنى، مفسدة إلا من هداه الله عز وجل. الخلاصة الآن أن حضور الولائم من السنة، لكن إذا كان فيها محرم فإن قدرت على تغييره فاحضر وغير، وإلا فلا تحضر.
قريبا من الموضوع يقول فضيلة الشيخ: هل الضرب بالدف الموجود هو المسنون؟ وهل السنة أن يكون الضرب عليه من الأطفال أم من النساء؟ فإننا نشاهد أن بعض الناس يأتي بمغنية تكلفتها ما يقارب 3,000 ريال، علما أنه يحصل رقص مائع وحركات ليست من عاداتنا نحن المسلمين، وكلمات الغناء ماجنة تؤخذ من أشرطة غنائية، فهل هذا هو المسنون أم أن المسنون سوى ذلك؟ نرجو بيانه.
هذا غير مسنون، هذا منكر. والدف الذي يشرع الضرب فيه هو الطار الذي ختم من جانب واحد والجانب الآخر مفتوح، أما الطار الذي مغلق فهذا لا يجوز وهو طبل. والفرق بينهما أن الطار المفتوح صوته خفيف، والمغلق له رنة أكثر من ذلك. الأغاني المشروعة تكون من النساء يغنين بأغاني ترحيبية وأغاني تطلب السرور على الحاضرين، وأما الأغاني الهابطة الماجنة فإنها لا تجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: والدي عنده دش ونصحناه بإخراجه ولكنه رفض، فهل يجوز لنا تكسيره؟ وإذا غضب علينا بفعل ذلك فهل نأثم؟
نعم. أما إذا كان إذا كسرتموه لا يشتري بدله فكسروه وإن غضب، والقلوب بيد الله عز وجل، ربما يغضب ولكن في النهاية يرضى. أما إذا كان إذا كسرتموه اليوم اشترى بدله فلا تكسروه، مش الفائدة، يكون هذه إضاعة مال بلا فائدة. نعم. ولكن لا تحضروه إذا كنتم ساكنين معه في البيت، لا تحضروه عندما يشاهد الأشياء المحرمة.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ظهر في الآونة الأخيرة نعال نزلت تشبه نعال الرجال من حيث الإصبع، فما حكم لبسها وفقك الله؟
أرى أن لبسها حرام، لأني رأيت ظاهرها نعل رجل ولا يشك الإنسان أنها للرجل. صحيح أن أسفلها المطاط غليظ ليس كنعال الرجال، لكن الحكم على الظاهر، الظاهر أنها إذا رآها الإنسان قال هذه نعل رجل. الخاتم والشزر والسيف كله لنعال الرجال، فلبسه هذا حرام، وشراؤه حرام، وبيعه حرام. وأشد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. فهل أحد يرضى أن يدخل تحت لعنة الله، لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد يرضى. لذلك أرى أن تقاطع هذه النعم وألا تشتغل. ونسأل الله تعالى أن يوقظ المسؤولين عما يرجع على هذه البلاد لمثل هذه الأمور حتى يمنعوا ما كان حراما. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، تعاقدت زوجتي وزميلاتها مع سائق يوصلهن إلى مدرستهن بمبلغ معين عقدا مطلقا، فهل يلزمهن أجرة ذلك السائق في أيام الإجازة؟
شوف على هذا، لا ينبغي هنا، ولكن لا بد أن نبين ما نراه الحق إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك شرط بين صاحب السيارة والمستأجرات فعل ما اشترط، بمعنى إذا كان السائق اشترط عليهم الأجرة في الإجازة، إجازات الأعياد وإجازات الفصول، فعل ما اشترط لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصل العقد وبشرط العقد، أي بشرط لما يشرط في العقد. وإن لم يكن بينهم شرط يرجع إلى عرف الناس وعادة الناس. هل العادة أن السائق يعطى في أيام الإجازة أو لا؟ فيمشى على العرف. إذا كان العرف مختلفا فالأصل أنه لا يستحق إلا أيام الدراسة. ومع ذلك أنا مفتن ولست بملزم. لو أن الزوج قال لابد أن تعطي نعم، لو أن صاحب السيارة قال لابد أن آخذ كل الشهور حتى الإجازة، فالمحكمة هي التي تحكم بينهم. ولذلك أقول ينبغي للنساء اللاتي يستأجرن من يحملهن في أيام الدراسة أن يكتبن في العقد على أنه لا حق لك في أيام الإجازة حتى لا يكون هناك اشتباه.
تقول السائلة: زوجي يسافر ويتركنا في الإجازة بلا عائل، الأولاد والبنات يضيعون، فما نصيحتك له ولأمثاله؟ تقول: زوجي يسافر ويتركنا في الإجازة بلا عائل، بلا عائل، الأولاد والبنات يضيعون، فما نصيحتك له ولأمثاله؟
نصيحتي له ولأمثاله أن بقاءه في أهله خير له من السفر. إذا كانوا محتاجين إلى رعايته، لأنه إذا بقي فقد قام بواجب عليه أوجبه الله عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأوجبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه في قوله: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أما إذا كانوا يستمرون على ما هم عليه من الطاعة فله أن يسافر، لكن لا ينبغي أن يبطي عنه، بل شهر أو نصف شهر أو ما أشبه ذلك إلا للضرورة.
يقول فضيلة الشيخ: هذا السؤال باسم طلبة العلم، فنحن في بداية الإجازة الصيفية، نستعد ويستعد غيرنا من إخواننا طلبة العلم إلى الدعوة إلى الله في شتى بقاع الأرض، سواء في قرانا أو غيرها، فما نصيحتك لطالب العلم في دعوته إلى الله عز وجل؟ ما هي الخطوات التي يسلكها؟ وبماذا تحثونه عليه؟
قبل كل شيء النية خالصة، أن ينوي الإنسان بدعوته إلى الله عز وجل نشر دين الله في عباد الله وتعليم الجاهل وإرشاد الضال، هذا قبل كل شيء. ثانيا أن يدعو بالحكمة بالرفق باللين بالمناقشة على وجه هادئ إذا احتاج إلى المناقشة. ثالثا أن لا يتدخل في أمر لا يدركه، مثل أن يفتي بما لا علم له به، فإن الإفتاء بغير علم من أكبر الذنوب، لأنه يقول على الله ويفتري على الله. ولهذا قرنه الله تعالى بالشرك في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا سئل عن شيء لا يعلمه ماذا يقول؟ يقول: أنا لا أعلم، ولكن من حقكم علي أن أسأل وأبلغكم، أو يرشدهم إلى من يسألون حتى تبرأ بذلك ذمته. ولكن مع ذلك أقول: إذا كان يقوم بالدعوة غيره واستفادته من طلب العلم أكثر من استفادته في المواعظ والدعوة إلى الله، فليستمر في طلب العلم حتى ينضج، وليوازن بين الفوائد، فائدة هذا وهذا.
يقول: أنا شاب أخشى على نفسي الفتنة، شديد التوقان إلى النكاح وليس لي، يقول: شديد التوقان للنكاح ولي مصدر مالي لا بأس به ووالدي مقتدر، كلمت أهلي مرات ومرات في هذا الشأن، ولكن جوابهم دائما: الزواج مسؤولية وأمانة، والذي جعلك تصبر إلى هذا الوقت يجعلك تصبر حتى تنهي دراستك الجامعية وتتوظف. فضيلة الشيخ، أرجو إبداء رأيك في شأني، وأرجو إفداء النصح لوالدي وما تنصحني به، علما بأني قادر على الزواج وأستطيع الإنفاق على نفسي وزوجتي والمسكن مهيأ، ولكن لم يبق إلا موافقة الوالد.
أقول: توكل على الله، ومن الليلة ابحث عن زوجة ولا تطع والدك. هنا أمران: أمر والدك بالانتظار، وأمر نبيك بالحث على النكاح، فأيهما تقدم؟ أجيب يا جماعة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع فليتزوج. وهذا الرجل حسب سؤالي مستطيع، المال عنده والبيت عنده وكل شيء، فليتزوج. فإن اكتفى بواحدة وإلا ففي ثانية، وإن لم يكتفي بثانية فثالثة، وإن لم يكتفي بثالثة فرابعة، وإن لم يكتفي برابعة فلا يحامس ولا شيء. إن لم يكتفي بخامسة فليشتري أمة. نعم، إن لم يكتفي برابعة فليشتري أمة. والإماء له ما شاء. الخلاصة أقول: لا تطع والدك، تزوج واستعن بالله. أما بالنسبة للوالد فإني أحذره من أن يمنع أولاده من النكاح، وأقول: إذا طلب الولد النكاح وهو فقير وأنت غني يجب أن تزوجه من مالك، فكيف إذا كان هو يبتدأ من نفسه؟ أقول للوالد: اتق الله. لو أنك في وضع الولد الآن ومنعك أحد من النكاح، ألا يكون في قلبك عليه شيء؟ الجواب: بلى والله. فليتق الله وليسر أمر لولده. وكذلك بالنسبة للبنات، بعض الناس يمنع بناته من النكاح بحجة أنها لم تكمل الدراسة، فيقال: متى خطب الكفر فزوج، ولا تنتظر الدراسة. المرأة في الحقيقة مطالبة بشؤون البيت، أما الدراسة والتوسع فيها فهذا للرجال، والنساء مأمورات بشؤون البيت. قال الله تعالى: بأطهر النساء في خير القرون. قال: وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وانظروا في البلاد التي عايشت المرأة فيها الرجل ماذا يحصل؟ يحصل فساد وبلاء ومصاحبة ومفاسد لا يعلمه إلا الله. لكن لو أن الرجل سعى بما يلزمه مما هيأه الله له قدرا وشرعا، والمرأة كذلك، لكمل الشعر واستراح الشعر. يأتي الرجل إلى البيت يجد كل شيء كاملا، يخرج إلى السوق يجد أنه هو الذي يباشر الأعمال وهو الذي يباشر الوظائف. وللنساء بيوت وللرجال وظائف، كل يسعى فيما يكمل به الآخر. المرأة تكمل لزوجها الراحة وشؤون البيت، والرجل يكمل لزوجته جميع المؤونة. لو أننا مشينا على ما جاءت بالشريعة في هذا الأمر حصل خير كثير. فإذا خطب كفء فزوج، واستعن بالله ولا ترد المرأة. والإنسان إذا رد بناته مرة بعد أخرى عزف الناس عنهم، ثم بقينا لا أزواج لهم. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، حججت هذا العام، وفي أثناء طواف الإفاضة نزلت علي العادة، فأخبرت طبيبة الحملة بذلك فقالت: سوف أعطيك إبرة توقف عنك الدم لمدة 6 ساعات. وفعلا توقف الدم 6 ساعات، فطفت وسعيت، وبعد 6 ساعات جاءت الدورة. فهل ما فعلته صحيح أم ماذا؟
إذا كان الوقوف طهرا كاملا والنساء يعرفن الطهر فلا بأس، يكون طوابها صحيح. وأما إذا لم يكن طهرا صحيحا فقد طافت قبل أن تطهر، وطواف المرأة قبل طهرها باطل غير صحيح.
يقول فضيلة الشيخ: لي أعمال كثيرة أبحث فيها عن الرزق، وهي تشغلني عن طلب العلم النافع.
سائل.
نعم. يقول: لي أعمال كثيرة أبحث فيها عن الرزق، تقوم بشغلي عن طلب العلم النافع، وهذا العمل يشغلني حتى أحيانا في وقت صلاتي بالتذكير، فهل أنا مؤاخذ على هذا العمل؟ يقول: لي أعمال كثيرة أبحث فيها عن الرزق، تقوم بشغلي عن طلب العلم النافع، وهذا العمل يشغلني حتى في صلاتي بالتذكير، فهل أنا مؤاخذ على هذا العمل؟
أما بالنسبة لشغل العمل عن طلب العلم فلا حرج، لأن طلب العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. وأما إشغاله عن الصلاة فاستمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا تخسر، حاول أن تحضر قلبك كما أحضرت جسمك للصلاة، وأن لا تنشغل بما سواه، وعود نفسك على هذا حتى تجد لذة الصلاة، وحتى تكون صلاتك ناهية لك عن الفحشاء والمنكر. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، والدتي تنام عن صلاة الفجر وأنا أخرج قبل الأذان، فلا يمكنني أن أقوم بإقعادهم إلى الصلاة، لا هي ولا إخواني، فلا تصلي، فهل يجوز لي أن أسكب عليها الماء الذي أو أسحب شرشفها الذي تتغطى به، وهل هذا خلاف للبر بالوالد؟
أولا أنصح هذا السائل أن لا يخرج إلى المسجد قبل الأذان، ما دام الذين في البيت محتاجين إليه فلا يخرج، يبقى حتى يؤذن ثم يوقظهم، ويستعمل كل الأساليب التي يحصل بها الإيقاظ لكن بدون إزعاج. والماء لو صبه على وجه والدته أزعجها بلا شك، لكن إذا سحب الشرشف منها بلطف ولين فهذا لا يضر. المهم أن يشير عليه أن لا يتقدم إلى المسجد، بل يسبح حتى يؤذن ويوقظ أمه وإخوانه وهو على خير. نعم. إيش نخل مؤذن يذهب ويؤذن يرجع ويوقظهم. آخر سؤال. آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ: نأمل من فضيلتكم أن تبينوا لنا متى موعد دروسكم الصيفية قبل أن نتفرق، وحبذا نقترح ولا نفرض على فضيلتكم أن يكون إعلانها مبكرا حتى نوصلها إلى إخواننا خارج هذه البلدة، فطلاب العلم يسألون ويتشوفون، ولكنهم يحتاجون إلى معرفة ذلك قبل أن يرتبطوا بدورات أخرى، جزاك الله عنا خير الجزاء.
نعم. من عادتنا أنه بعد انتهاء الاختبارات نبقى أسبوعا كاملا إجازة ثم نستلم الدراسة إن شاء الله تعالى، هذه العادة، وإن شاء الله ماشيين على العادة، إلا عاد إذا كان هناك سبب يمنع، وإلا ماشيين على العادة، فيها أيضا مطوية سوف توزع الآن.